بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. جعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب الجزء الثاني لشرحنا لحديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بعد أن بين قيمة تفريج الكروب، فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء التاسع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي بداية اللقاء أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الذي مضى، وإن كان الغياب خارج عن الطاقة وخارج عن الإرادة، فقد كنت في مدينة بدر السكنية ومكثت في الطريق إليكم 4 ساعات ونصف خارج من الساعة 3:30 عصرا والطريق واقف تماما ليه لا أدري فأرجو المسامحة أردت أن أبين لكم حتى يعلم الإخوة أننا والله لا نتأخر إلا لظرف طارئ فنرجو المسامحة. ما زلنا إخوتاه نقف مع التيسير. مع مبدأ اليسر ورفع الحرج في قول نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بدأنا نتعرف على تطبيقات التيسير وكان منها باب التوبة، فإن التوبة على الأمم الذين سبقوا أمتنا كانت بقتل النفس، فيسر الله على هذه الأمة المرحومة فجعل توبتها باستغفار وندم، جعل توبتها بعزم على عدم العودة إلى الذنب، جعل توبتها فيما يتعلق بحقوق العباد بردها. قال تعالى كما جاء على مائدة سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. انظر، توبتهم كانت بقتل النفس، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لكن الأمة المرحومة أمة النبي عليه الصلاة والسلام يسر الله عليها أمر التوبة، مجرد ندم على الذنب، مجرد إقلاع عن الذنب، مجرد عزم على عدم العودة، مجرد رد المظالم إن كانت للعباد بعض المظالم، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة المرحومة. فلله الحمد والمنة على هذا المبدأ العظيم من مبادئ هذا التشريع ومبدأ اليسر ورفع الحرج. ولذلك بدأنا نقف أمام التوبة وضوابطها وشروطها، ثم بدأنا نقف مع جملة من النصوص التي تبين لنا سعة رحمة ربنا عز وجل بنا، وكان من آخر تلك النصوص ما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. في الدرس الماضي وقفنا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل جلاله قال: أنا عند ظن عبدي بي، وعلمنا أن مفهوم هذا الجزء من الحديث أي أن الله تعالى يقول لنا: أنا قادر على فعل ما ظن عبدي أني أفعله به. وتوحد الله، فإذا ظن العبد بالله خيرا حقق الله له الخير، إن ظن بربه أنه يتوب ويقبل توبته تاب الله عليه وقبل توبته، وإن ظن العبد بربه أن يوفقه ويسدده ويفرج كربه وفقه وسدده وفرج كربه، وإن ظن العبد بربه أنه يجعله من السعداء في الدنيا والآخرة، حقق الله له هذا الظن، وده مفهوم أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي. وشرحنا هذا الباب في آخر درس لنا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نتعرف في هذه الليلة على أنواع الظن، على أنواع الظن. فالظن أنواع عدة. هذا التقسيم الذي سوف أذكره للظن وأنواعه دليله التتبع والاستقراء. فمن أدلة أهل العلم دليل يسمى دليل التتبع والاستقراء، وأذكر أني أشرت إلى هذا من قبل. يعني التتبع والاستقراء يعني التتبع لنصوص القرآن والسنة، فمن خلال الفهم لنصوص القرآن ونصوص السنة يبدأ العلماء يستخرجون لنا تقاسيم من باب تيسير العلم دليلها الاستقراء. فالظن من خلال الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الظن المحرم. الظن المحرم وهو سوء الظن بالله رب العالمين. فالذي يسيء الظن بربه ارتكب عظيما من العظائم ووقع في كبيرة من أعظم الكبائر، أن تسيء الظن بالله رب العالمين. لذلك في حديث الإمام مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. يبقى بمفهوم المخالفة سوء الظن كبيرا من الكبائر وعظيما من العظائم، أي يحرم سوء الظن بالله رب العالمين. معلش يا اخو اعذروه، يعني ابوه دايما غايب عنه فبيصدق في الاجازه دايما لابس فيا كده، فدي رحمه فسامحونا يعني، الله يرضى عليكم، الله يحفظك. نعم. لان انا حقيقه يعني حوالي 8 شهور في الغربه بره، ولما باجي هنا كمان السبع ايام عندي محاضرات، يعني المفروض عطله للاولاد، السبع ايام عندي محاضرات، فكثيرا لا أراه ولا يراني حتى في عطلتي، فاعذروا حبه فلا يلام في حبه لأبيه. جزاكم الله خير، الله يرضى. هو بيطلع معي حتى المنبر يوم الجمعة، بس عشان هنا باجي عندكم بخطب ما فيش منبر برا فبيطلعش المنبر، فسامحونا إن شاء الله. اللهم آمين. أنا أقول هذا عشان بس إشارة لبعض الإخوة المحبين يتمس لنا الأعذار، إحنا بشر صح؟ فلازم تلتمس لي العذر، الله يرضى عليك. أحد المشايخ الكبار علماءنا عندما رأى لي بعض المحاضرات وابني على حجري هكذا قال: الله يرضى عليك يا شيخ سيد، بتذكرنا بالسنة. هكذا كان النبي محمد يصلي إماما ويحمل أمامة بنت زينب، الله يرضى عليك، فإن ركع وضعها وإن رفع حملها وإن سجد وضعها وإن قام حملها طيلة صلاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسير على الدرب. وذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ذات يوم كان يصلي إماما بقومه، وده إمام الأئمة في زمانه، صاحب كتاب نيل الأوطار، فكانت له عمامة كبيرة جدا. أثناء الصلاة العمامة تفكت وهو بيصلي عمال يربط إيش العمامة، خيل باكت العمامة عندما ممكن تكون 10 متر، فعمال يلف وهو بيصلي إيش العمامة. ودي لفتة مهمة أوي في باب العلم يا إخوة. الصنعاني من إمام الأئمة في زمانه، فلما يفعل فعل في الصلاة لابد لمن خلفه أن يتأدب ويعلم أنه ما فعل إلا بعلم، فما تجيش تسأل، ما تجيش إيه، ما دام الإمام فعل ما فعل إلا بدليل وما فعل إلا بعلم، وده فقيه الأمة في زمانه. المهم أحد المتنطعين بعد الصلاة: يا إمام، لقد قمت بلف العمامة أثناء الصلاة. فشوف فقه الإمام، قال: ولف العمامة يا ولدي أيسر من حمل أمامة. ولف العمامة أي في الصلاة أيسر من حمل أمامة، يعني أنا إذا تحركت من أجل العمامة في ركعة، النبي في الأربع ركعات بيشيل وينزل ويحط أمامة، ما تصلوا عليه. فبيعلموا بالفقه أن هناك حركات جائزة في الصلاة إن كانت من مصلحة الصلاة وإن كانت رحمة بالخلق، كحال النبي مع أمامة بنت زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من هذا، النبي قطع خطبة الجمعة من أجل الحسن والحسين رضي الله عنهما. النبي كان على منبره يخطب، فدخل الحسن والحسين يتكفآن بين المصلين، فقطع النبي الخطبة ونزل من على منبره وحمل ولديه، ثم صعد بهما إلى المنبر وقال: إن من أولادكم وأزواجكم فتنة. فتنة يعني ابتلاء، مش الفتنة بمعنى حاجة، لا، هنا معناها الابتلاء، يعني ربنا بيختبرنا بهم، هل هنرحم ولا نقسو، هي دي القضية. إذن نقول: لف العمامة أيسر من حمل أمامة. إذن الظن المحرم هو سوء الظن بالله رب العالمين، أن يسيء العبد الظن بربه جل جلاله. من ذلك العجلة في الدعاء، سوء ظن بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ يقول: دعوت بكذا ودعوت بكذا ودعوت بكذا فلم أرى يستجاب لي، فعندئذ يترك الدعاء، أو كما قال النبي. كثيرون هؤلاء: يا عم الشيخ عمال أدعي ما فيش فايدة. ومن أدرك ما فيش فايدة؟ ده سوء ظن منك بربك عز وجل. ثق تماما أنك إن دعوت بضوابط الدعاء وبشروط الاستجابة استجاب الله لك. طب لم يستجب لك، يبقى عندك مانع من موانع استجابة الدعاء، التقصير عندك أنت. الدليل حديث الإمام البخاري في الصحيح، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات التي تتحدث عن أكل الحلال الطيب، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك، أو كما أخبر النبي. الرجل هذا عنده جميع الأسباب لاستجابة الدعاء. أشعث أغبر، يعني أشعث أغبر، يعني من إهماله لنفسه بسبب انشغاله بعبادة ربه، مشغول بالطاعة والعبادات، فأهمل في هيئته في منظره، الشعر في شعث من كثرة الأصفار، وفي غبرة على ثيابه. إيه كمان؟ أشعث أغبر يطيل السفر، يسافر كثيرا رحالة، ومعلوم أن السفر سبب من أسباب استجابة الدعاء، كما أن الشعف سبب من أسباب استجابة الدعاء، لأنه فيه انكسار لله رب العالمين. إيه كمان؟ يمد يديه إلى السماء يتضرع، وده من أسباب استجابة الدعاء. يقول يا رب يا رب، يدعو ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، دي كلها أسماء أسباب الاستجابة. طب كمل يا رسول الله سمع الأمة. قال ومطعمه حرام، بيأكل الربا، أو إن كان تاجرا يغش في السلع، هو مفكر أنه بكده بيكسب ويضحك على الزبون ويلبسه البضاعة وفيها عيب معين، أو ينقص في الكيل أو في الميزان. ده الله تعالى أنزل سورة كاملة في كتابه خاصة بدي، بالتطفيف في الميزان، سماها سورة المطففين. يا الله، بدأت بالويل يا إخوة، خلي بالك سورتان فقط على مائدة القرآن بدأت بالويل، سورتان فقط. يا الأولى ويل للمطففين، أدي هي الثانية ويل لكل همزة لمزة. يا كم سورة دول؟ بدأوا بإيه؟ بالويل. إيه العلاقة بينهما؟ قال سبحان الله، واحدة فيها التطفيف في المعاملات، وواحدة فيها التطفيف في الأقوال والأفعال. أما تطفيف المعاملات من بيع وشراء، قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا رب سلم. يعني ايه تطفيف؟ لما حضرتك كتاجر تيجي تشتري البضاعة لنفسك تستوفي الكيل وتاخد بزيادة، تاخد الكيلو 1100 جرام، لما تيجي تبيع الكيلو للناس يبقى 900 جرام فقط، انت تظن تكسبت 200 جرام، وانت خسرت 200 جرام. يا معشر التجار، انتم الفجار يوم القيامة. يا رب سلم. بخلاف بقى التاجر الصدوق مع السفر الكرام البررة في أعلى المنازل. شفتوا التاجر الذي يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول له الرب يا عبدي ماذا كنت تفعل؟ تاجر يقول يا رب كنت أعامل الناس فأرسل غلماني فأقول لهم أنظروا الموسر وأعفو عن المعسر. يا الله، يعني اللي عنده يسدد اللي عليه، ادوله مهلة كمان يعني براحتك، عنده هتدفع المولى نستنى شوية. طب اللي ما عندوش يدخل باب العفو. الله، يقول الرب عز وجل عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. شوف حسن المعاملة في التجارة، بالك باب اللي بيغش ويخدع ويسرق وينقص الكيل ويضحك على الزبون ويعبله المضروب ويعمل وش لله والأنوار كده عمالة تلمع في البضاعة بتاعته، ويروح دس ايديه من تحت يحط له الخارب. ها النبي لما مر على تاجر في السوق يبيع فاكهة أو خضرة فوضع النبي يده في داخلها فخرجت ببلل كلها من تحت بلاوي سودة، قال ما هذا؟ قال أصابه المطر. قال هل وضعته أمام الناس؟ ليه مخبيه؟ خبيه تحت ليه البايظ ده؟ عشان تحطه للناس من غير ما يرى. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عظيمة جدا. مطعمه حرام، شبهة ماشي، ربا ماشي، سرقة ماشي، نصب ماشي، خداع ماشي، تدليس وكذب ماشي، كروتة الزبون ماشي. طب بلاش كده، ده في نقطة خطيرة جدا يا إخوة بيقع فيها معظم التجار، عدم إعطاء الطريق حقه.
التاجر عنده دكان، المفترض ملوش بروز في الطريق، الدكان واخد نص الشارع كمان. تخيل بقى الآثام والأوزار التي تنزل على رأس هذا التاجر ومن يعملون معه ولا يذكرونه بالله، لأن النبي قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال النبي فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقه، يعني إن جلستم لضرورة شرعية فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر ورد السلام وكف الأذى وأمر بمعروف ونهي عن منكر، أو كما قال النبي. يبقى كف الأذى من حق الطريق. اللي هو مأجر دكان ده واخد 4 متر في الشارع وعامل تند وعامل أسوار وحاطط البضاعة في الشارع، ماذا صنع؟ ضيق الطريق وآذى الناس، واضح؟ فهو يأخذ ما لا يستحق. يعني أكنه بدل ما مأجر دكانه مأجر كم دكانه؟ 2 و3. وعشان كده لا يجد بركة أبدا، والله لا يجد توفيقا ولا بركة، وحتى الكسب ممحوك البركة. لماذا؟ لأنه كسب غير مشروع بعيد عن المنهج. لا، أنا كتاجر عندي الدكان بتاعي له حدود، ألتزم بالحدود ولا أجور على الطريق. إلا حتى اللي عامل قهوة مع أنها في الحرام واخد لك 3/4 الشارع، الترابيزات في الشارع والناس في الشارع. لو أنت زوجتك تريد أن تشتري طلب تبقى مشكلة عشان تنزل وتطلع من اللي قاعدين في الطرقات، وده قاعد ينظر وده يتكلم ودول كلمة. ليه؟ مفيش حق للطريق. والباعة الجائلين يحط لك في أي مكان وبعدين يقوم وما ينظفش حتى مكانه. طب نظف المكان اللي انت كنت جالس فيه، مشكلة خطيرة. عرفتوا منين يا إخوة اللي بيدعوا بيستجبلوش الملك؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام. مش هتكلم عن الدخان ولا على الشيشة ولا الكلام ده، مش هتكلم، ماشي كده عشان محدش يزعل. ده هقول بس جملة للمدخن من باب النصح من باب الحب. خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. مرة تاني، خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. بيطلع الدخان منين؟ من مناخيره، شكمان طول النهار أدخنة وقرف، يكفيك هذا. طب بالله عليك أنت منتظر لما تدعو ربنا يستجيب لك؟ أهو حديث النبي أهو، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. المعنى النبي يتعجب، هل يستجاب لمثل هذا؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يبقى عنده موانع تمنع استجابة إيه؟ الدعاء. يبقى بتدعي ما فيش فايدة؟ لا، فيك أنت الخلل، فيك أنت التقصير، عندك أنت. يبقى لازم تراجع نفسك وتستغفر ربك وتتوب عشان يستقبل منك ويغفر لك. وصل الدين؟ أدي واحد. يبقى من سوء الظن بالله أن تتعجل في الدعاء وتقول لك عمال أدعي ما فيش فايدة. لا، طب أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي يا عم الشيخ، والله أنا مش مقصر، أنا كله عندي منضبط برضو بدعو ما بلاقيش استجابة. نقول لك لا، ربنا استجاب لك. إزاي يا عم الشيخ؟ لأن استجابة الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تأخذ 3 مراتب. أقل المراتب منزلة أن تدعو فيحقق لك طلبك في الدنيا، أدي واحد، تدعو يجي لك اللي أنت عايزه. طيب خلاص، المرحلة الثانية أعلى شوية، تدعو فيرفع عنك بها مصيبة وبلية، يكون في مصيبة جاية لك، الدعاء يعمل إيه؟ يرفعها. خلاص، ودي أعلى شوية. الأعلى قوي بقى أن يدخر الرب لك الإجابة يوم العرض عليه. متوحد الله. يبقى كل دعوتك تدخر تجدها فين؟ في الجنة. كل ما سألت ربك من خير تجده فين؟ في جنة الله رب العالمين. ودي أعلى المنازل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى سوء الظن بالله محرم، اوعى تسيء الظن بربك. اعلم أن ربك قادر على أن يفعل ما ظننته به جل جلاله، فعليك أن تحسن الظن بربك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. طيب ده أول نوع من الظن. أي النوع الثاني من الظن؟ يدور بين الحرمة والكراهة، يدور بين الحرمة والكراهة، يعني يكون إما مكروها وإما محرما، وهو سوء الظن بالمسلم العدل. عليكم السلام وبركاته. سوء الظن بالمسلم العدل، يعني رجل على استقامة، رجل صالح، رجل مؤمن، رجل كذا، وتسيء به الظن. فإن كان الظن بالقلب فقط بلا قول ولا فعل فهو مكروه، وإن كان بالقول والفعل أو الإشارة فهو محرم. ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. الآن هناك نبت في هذه الأمة خبيث، الأصل عنده سوء الظن بالناس، ودي مصيبة خطيرة حتى تظهر خلاف ذلك، مع أن الأصل في المسلم إيه؟ حسن الظن وبراءة الذمة، وبراءة الذمة ده الأصل في المسلم، أن أحسن الظن بالمسلمين. خلاص؟ لا، في نبت خبيث الآن اللي هو بيهمز العلماء والدعاء وكذا وكذا وكذا، الأصل عنده إيه؟ سوء الظن، إلا أن تظهر خلاف ذلك بقى. ودي المشكلة الخطيرة جدا، نقول ده خلاف المنهج تماما. لماذا؟ لأن هناك الظن الذي يدور بين الكراهة والتحريم، وهو الظن بالمسلم العدل اللي الأصل فيه البراءة. فإن كان سوء الظن بالقلب فقط فهذا من المكروهات، ومعلوم أن تعدد المكروهات يوقع في الحرام، لأن إغار الصدر يترتب عليه كسب فيما بعد من قول أو فعل أو إشارة، فنقع في الظن المحرم والعياذ بالله رب العالمين. النوع الثالث. نعم؟ حاضر. النوع الثاني من الظن تاني، الظن الذي يدور بين الكراهة والتحريم، يعني إما مكروه إما محرم، وهو سوء الظن بالمسلم العدل. المسلم إيش؟ العدل اللي الأصل فيه براءة الذمة. راجل مسلم مصلي، راجل من أخلاقه طيبة، وتيجي أنت تتهمه وتسيء الظن به. فإن كانت التهمة في قلبك فقط، يعني أنت شايل له جواك جوا القلب سوء الظن به، خلاص؟ لا، ده مرائي، ده بيعمل بس كده، ما أدراك، هل شققت عن قلبه؟ واحد بيصلي ما يغركش صلاته، أنت حكمت عن النية وعن المقصد و و و، ده مشكلة خطيرة جدا. ألم تسمع حديث نبيك لأسامة بن زيد عندما كان في غزوة من الغزوات وعلى أحد المشركين بسيفه، فلما رأى المشرك بريق السيف على عنقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فضربه أسامة فقطع عنقه. علم النبي فغضب وقال: يا أسامة قتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا وبريق السيف على عنقه. يعني يقول أسامة ما قالها إيمانا وتصديقا، ولكن قالها خوفا من إيه؟ من السيف. قال له النبي: هلا شققت عن صدره؟ يا الله يا الله، مع أن عنده قرينة كبيرة إيه؟ لكن ننظر إلى عظمة التشجيع يا إخوة. دين دين حسن ظن، دين دين براء الذمة، دين يقول لك اوعى تحكم على القلوب والنيات، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. أنت ما تدري ما في قلب فلان ولا في نية فلان، فلا تحكم على قصده ولا نيته. لك ما ظهر منه، ظهر منه إيه؟ رجل مصلي، نحبه لإيمانه وتقواه ونحسن به الظن. أنا لا أدري اللي في قلبه يا شيخ سيد عشان أقول لك لا 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 بيعمل بس بيعمل. وما أدرك أيها المسكين، لقد ارتقيت مرتقا عظيما وأسأت الظن بمن الأصل فيه حسن الظن وبراءة الذمة. هذه قضية خطيرة جدا. فإن كان سوء الظن للمسلم بالقلب فقط فده مكروه، وتعريف المكروه ما يثاب تاركه ولا عقوبة على فاعله إلا إن تمادى فتكرر فدفعه إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله رب العالمين. فنزه قلبك وأحسن الظن بالمسلمين، هذه واحدة. طيب إن كان الظن بالمسلم العدل فيه كسب في قول أو فعل أو إشارة خلاص أو تتبع وتجسس، فوقعنا في الظن المحرم، وقعنا في الظن إيه المحرم، فيكون على شكلة الأول، فيكون على شكلة الأول. النوع الثالث من الظن ممكن اللي بيسجل يعمل وضع الطيران عشان التسجيل ما يقطعش، في وضع كده اسمه الطيران، تدخل على الأوضاع تخليه طيران فاللي يتصل ما يوصلكش ويفضل الجهاز بيسجل. ماشي؟ طيب النوع الثالث من الظن يسمى الظن المباح. الظن المباح وهو لمن وقع في ريبة فيساء به الظن يباح ذلك. تاني يعني مسلم لكن فعل فعلة أو في قارينة معينة تدل على التهمة فأسأنا به الظن، هنا مباح ولا إثم ولا حرج. الدليل لما نقرأ سورة يوسف، إخوة يوسف عملوا إيه؟ تخلصوا من أخيهم صح؟ وبعدين قالوا لأبيهم إن الذئب أكل يوسف صح؟ وجايبين القميص بتاع يوسف إيه؟ سليم، لا ممزق ولا مقطع، وجايين يبكوا. يعقوب عليه السلام اتهمهم لوجود القرينة الدل على التهمة، بقى في ذئب يأكل إنسانا من داخل قميصه وما يمزقش القميص، ده ذئب رحيم قوي، ده قاعد يقلع يوسف بالراحة القميص ها وبعدين يأكله وبعدين يجيب القميص يلطخه بالدم. ايه الذئب العجيب ده؟ طبعا دي قرينة التهمة على طول. لذلك لما قالوا لأبيهم ما قالوا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وذلك يقول العلماء سوء الظن القائم على قرينة مباح ولا إثم فيه. الله، وذا اللي علمه لنا سيدنا النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام، علمنا ألا نضع أنفسنا في مواضع التهم، وعلمنا نبين للناس حتى لا يقعوا فينا. النبي كان مجاورا في المسجد النبوي، مجاور يعني معتكفا عليه الصلاة والسلام في رمضان. جاءت أمنا صفية رضي الله عنها إلى النبي لحاجة فقضاها لها، ثم قام ليقلبها يعني يوصلها للبيت، ودي من الضرورات اللي تبيح للمعتكف أن يترك الاعتكاف ولا ينقطع الاعتكاف. الزوجة جات لك تسيبها تمشي لوحدها بالليل؟ لا، نوصلها. أو بنتي جات للمسجد وأنا معتكف أقوم أوصلها ما سيبهاش لوحدها في الليل. أو الجماعة المعتكفين لازم يتصحروا ولا إيه؟ يبقى لازم أحدهم يخرج يجيب سحور ولا إيه؟ تجد الإخوة لا يجوز الخروج على الباب، طب موت من غير أكل هنعمل لك إيه بقى؟ مدام حتى جاهل وما عندكش علم وبتفتي يا ابني. اجمعوا كده انتوا 10 معتكفين كل يوم واحد ينيب عنكم يجيب لكم الأكل ويجي يجيب السحور ويجي. وصلت؟ لا، أنا أخلي الزوجة الزوج يلاقي بالليل في الفجر تجيب لك السحور يا رجل يا رجل كيف؟ واضح؟ قوم انت اخرج هات الاكل وارجع، روح هات الزبادي بتاعك وارجع. فده من الحالات اللي يجوز فيها ايه؟ الخروج من المعتكف. ومنها عايز اغتسل ومفيش مكان في المسجد اللي انا معتكف فيه الاغتسال، اخرج روح البيت اغتسل وارجع، بس اغتسل بس ما تقعدش. الدليل النبي كان في المعتكف فكان يخرج رأسه لأمنا عائشة في بيتها فتغسل رأس النبي، لأنه كان عايز يغسل رأسه فقط، فخرج إيه؟ الرأس. طب لو عايز يغتسل يخرج يغتسل وإيه؟ ويرجع. فدي حالات يجوز فيها الخروج من المعتكف. فالنبي قام ليقلبها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمر رجلان من الأنصار. طبعا الكلام في ظلام الليل، صفية أم المؤمنين منتقبة لا يظهر منها شيء، ومعها من؟ رسول الله. النبي مع امرأة في ظلام الليل ولا إيه؟ مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي أسرعا فقال لهما النبي على رسلكما انتظرا، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي شيئا في قلبيكما أو كما قال النبي. الحديث ده إخوة فيه مرتبة إيمانية عالية قوي، وقاعدة إيمانية تضمن استقرار المجتمعات وحسن العلاقات، قاعدة التفريق بين التثبت والتبين من الأخبار. إيه ده عم الشيخ؟ وفي فرق بين التثبت وبين التبين؟ أي والله في فرق كبير جدا. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قالش فتثبتوا، قال إيه؟ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ابن مسعود قال له قراءة في الآية دي، قال فتثبتوا. إذا وفي فرق بين التثبت والتبين؟ نعم. التثبت معناه العلم بصدق الخبر، الخبر صادق، إنما التبين أن تنقب عن حقيقة الخبر. تاني، تنقب عن حقيقة إيش؟ الخبر. أضرب مثالا يوضح القضية. حضرتك في نهار رمضان شفت الشيخ سيد بعد العصر ماسك كوباية شاي بيشربها، خلاص؟ لو رحت قلت في المسجد ده أنا امبارح شفت الشيخ سيد عبد العاطي بعد صلاة العصر كان بيشرب شاي، الخبر صادق ولا لا؟ والله صادق، فعلا شافني بشرب إيه؟ شاي، خلاص كده؟ طيب. طب نقول لك يلي نقلت الخبر، هل تبينت لماذا الشيخ سيد كان بيشرب شاي؟ هو ده السؤال، ده اسمه التبين بقى. ربما يكون الشيخ سيد نسي وما خدش باله في نهار رمضان وأكل وشرب وشرب الشاي، والنبي يقول من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. أنت تبينت؟ لا. طب لماذا تنقل الخبر بلا تبين؟ ده كان المفترض الواجب الشرعي تجيني يا عم الشيخ سيد ده احنا في رمضان، قل لك جزاك الله خيرا سبحان الله، والله يا ابني كوباية الشاي أغرتني كده نسيت إن أنا صايم، فجزاك الله خيرا أن ذكرتني. ده المفروض شرعا. انا معدي على عم الحاج الله يبارك له، لقيت واقف عند السبيل بيشرب ميه في نهار رمضان. الحق الحاج بيشرب في نهار رمضان، ده مفطر. يا شيخ سيد كان واجع تروح السلام عليكم عم الحاج، احنا في رمضان. الله يبارك لك يا ابني، والله نسيت الميه جنب مني ما خدتش بالي ان انا صايم شرب. قل له ابشر كمل صيامك عم الحاج، سمك زي العسل، انما اطعمك الله وسقاك. وده حديث النبي، إنما واجب علي أن أنا أذكرك، لأن ده أمر بمعروف ونهي عن إيه؟ عن منكر، ولا يتأخر عن وقتي. فأجي أسألك بدل ما أروح أتهمك وأقول لك الحاج كان مفطر، ده أنا شفته امبارح بيشرب مية في نهار رمضان، فهمت الفرق بين التثبت وبين التبين؟ يبقى التبين تقف على حقيقة الأمر. أحيانا حضرتك مثلا تيجي في صلاة العصر، انت رايح تصلي في جماعة، لقيت الشيخ سيد اللي ساكن جنبك ده اللي هو حضرتي يعني، راح دخل بيته وطلع ما نزلش يصلي معانا. لو انت قلت امبارح في صلاة العصر كنا بنقيم الصلاة والشيخ سيد ما جاش صلى وطلع بيته، الخبر صادق ولا لا؟ صادق. لكن هل تبينت؟ ما يمكن الشيخ سيد المسافر ده، لان انا مسافر، كان في مشوار في صلاة الظهر، صلى الظهر وجمع معاه ايه؟ العصر، فسقطت عنه الفريضة فجي دخل على بيته. انت تبينت؟ ما تبينت. بتنقل الخبر ليه وتشيع الباطل ليه؟ على فهمك انت. قبل ان تنقل لابد ان تتبين، لازم تتبين من الخبر قبل ان تقول فلان رأيته يفعل. نعم هو فعل، لكن هل سألت نفسك لماذا فعل؟ هو ده السؤال. طيب في نفس الباب كلكم قرأ سورة الكهف صح؟ موسى مع الخضر عليهما السلام، الخضر كسر السفينة صح؟ لما نقول الخضر كسر السفينة خبر صادق ولا لا؟ صادق. ويزعلنا ولا لا؟ يزعلنا. زي ما هو الشيخ سيد بيقيم الصلاة ودخل بيته ما جاش صلى، يزعلنا ولا لا؟ يزعلنا. ما هو الخضر كسر المركب اللي أكرموهم وركبوهم ببلاش وخدموهم، نيجي نكسر لهم المركب؟ فموسى زعل عليه السلام وأنكر، وهو محق في الإنكار على الظاهر. طيب الغلام بيلعب وزي العسل، الخضر قتله. لو انت قلت الخضر قتله صح ولا لا؟ صح قتله. دخلنا قرية بخلة مش عايزين يدوني كوباية مية ولا كوباية شاي، اللي خلصت دي. الله يرضى عليك. لا فين فين عم سمير؟ الله انا عايز بتاع الشاي. مش عايز حد ياخد الكوباية، انا عايز حد يملاها. الله يبارك. فما رضوش يأكلونا ولا يشربونا. قال وفجأة الجدار هيقع، قال قوم هات تراب ومية ونبني ونتعب ونشيل ايه ده؟ ينفع الكلام ده؟ لا. أنكر موسى، وفي كل مرة ينكر يجي التذكير كده بأدب من الخضر. طب لما الخضر بين، ده التبين بقى، قال له عارف المركب دي؟ قال له أيوه. الجماعة دول أكرمونا؟ نعم. لازم نرد الإكرام بالإكرام. الجماعة المساكين دول اللي عندهم مركب على قدهم ده بيأكلوا منه عيش، في الطريق في ملك ظالم أي مركب حلوة تعد عليه وتعجبه ياخدها غصب من أهلها، فإحنا قلنا نكسر لهم لوح واحد. الملك يعني لا دي عفشة مشوها ما تاخدوهاش، ولما نعدي نبقى نصمر المركب. يبقى كان صح ولا لا؟ ده اسمه التبين بقى. وذلك المعلم من البداية أشار لي دي عشان يعلمنا الأدب ده. لكن مشكلتنا بنقرأ القرآن بلا تدبر إلا من رحم رب. من البداية قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الغلام الواد ده هيطلع كافر في علم الملك جل جلاله. ده مش كافر وبس، هيكفر الأب والأم ويدخل الجميع النار، لكن برحمة ربك في علمه الأزلي قضى أن يقتل الغلام بوحي السماء مش بالرعش. الخضر نبي ويفعل بوحي السماء، يقتل الغلام صغيرا ونبدل الأب والأم غلاما مؤمنا تقيا نقيا يقود الجميع إلى جنة الله رب العالمين. الله أكبر. طيب الجدار اللي كان هيقع ده، شفت القرية كانوا بخلة ازاي؟ أيوة. طيب الجدار ده بقى تحته كنز لغلامين يتيمين، أبوهم كان رجل صالح، لو سيبنا الجدار يقع أهل القرية هياخدوا الكنز ويحرموا الصغار حقهما في المال، لكن أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. اسمع، وما فعلته عن أمري. ده الفرق بين التثبت وبين التبين. مشكلتنا يا اخو عمالين ننقل الاخبار، الاخبار صادقه لكن لا نتبين من حقيقه الخبر، فبيكون الخلل، بيكون هنا الخلل. فاقول لك قبل ان تنقل خبرا لا بد ان تتبين، والا تقع في الحرج الشديد وتيجي بعد كده تندم. لا ينفع الندم لانك اسات وظلمت، وربما لما يكون مع اهل العلم او طلاب العلم بيكون في تنفير عن تعلم الحق، لانك لما بتسب في عالم او في داعيه السب ده بينفر الناس عنه، يبقى نفرتهم عن الشريعه، نفرتهم عن الاسلام، ودي الخطوره يا اخوه في هذا الباب. لذلك سوء الظن القائم على قرينه مباح، لكن نقول لك لابد ان تتبين، لابد ان تتبين. لذلك النبي في الحديث ده علمنا ان الخبر صادق اهو، النبي مع امراه. طب يا جماعه دي صفيه زوجتي، يمكن انت تشوف الشيخ سيد بعد الدرس ده وخارج كده في الشارع تستوقفه امراه متبرجه، يقف معها على قارعه الطريق، ايه ده شفت الشيخ عم الحاج ماله، ده بعد ما خلص الدرس عندكم كان واقف على الناصيه مع امراه متبرجه، الخبر صادق ولا لا؟ صادق. طب هل سألت من المرأة ولماذا وقف الشيخ معها؟ ربما ودي كثيرا تحدث لنا، تيجي أخت معدية، السلام عليكم يا شيخ أنا سورية انقطعت بي السبل، وأنا شايفك كده شيخ الله يبارك لك تساعدني، حاضر يا بنتي تعالي، واقف معاها تعالي ظروفك ايه مش عارف ايه، طيب ممكن نشوف لك شغلانة نشوف لك كذا، بدردش معاك شيخ في مرور حضرتك وعديت وانا ما خدتش بالي منك عشان اقول لك انتظر، دي واحده صاحبه حاجه، فحضرتك خدت المشهد شفت الشيخ، اه يا سيدي شفته الشيخ واقف معاها، ايوه يا سيدي واقف معاها، تبينت من هي ولماذا وقف معها؟ يبقى لابد من التبين حتى لا نقع في سوء الظن المهلك يا اخوه، لازم نتبين من الاخبار. لذلك قتل فتبين وما قالش فتثبتوا، ده ابن مسعود قرأها فتثبتوا، إنما القرآن قال إيه؟ فتبينوا. يبقى التبين مش معناه إن صدق الخبر، لا، بيان حقيقة الخبر، وده اللي عمله الصديق يوم وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق كان في قضاء حاجة، مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة من وقع المصيبة تغيرت أحوالهم، عمر جن جنونه رضي الله عنه وأرضاه، أخرج السيف من غمده ورفعه وقال من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه، مصيبة صعبة قوي موت النبي، ثم قال إن محمدا ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما فعل موسى وسيعود. سيدنا علي اخرص لسانه فما استطاع أن يتكلم بكلمة، الله أكبر. سيدنا عثمان شلت أركانه، جلس وما تحرك من وقع المصيبة، عاد الصديق من قضاء حاجته، لقى المسجد كده مضطربا والصحابة مختلفين، يفعل الصديق بقى؟ طبعا الخبر صادق لان دول صحابة والصحابة عدول لا يكذبون، معنى ان في خبر النبي مات يبقى النبي ايه؟ مات، خلاص كده. لكن الصديق يعلمنا ادب بقى التبين، الخبر هم صادقين لكن لازم ايه؟ نتبين من الخبر قبل ان نتكلم. فدخل الصديق الى حجرة عائشة رضي الله عنها فوجد النبي مسجا في جنباتها، فكشف الصديق عن وجه النبي وبكى الصديق وقبل النبي وقال ما اطيبك حيا وما اطيبك ميتا يا رسول الله. الان تبين من ايه؟ من الخبر. خرج الصديق الى منبر النبي وصعد ونادى عمر فقال على رسلك يا ابن الخطاب، انتظر أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، أيها الناس، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ قال نعم يا عمر، أنسته المصيبة آيات القرآن العظيم، فده اسمه التبين. يبقى نقول لك الظن المباح لمن وقع في ريبة، لذلك نقول يجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات. النوع الرابع من الظن، الظن المندوب أي السنة اللي بتثاب على فعله، وهو حسن الظن بجميع المسلمين. الله أكبر، ذلك فيه أجر، حسن الظن بجميع المسلمين. ودي عبادة سهلة قوي، عبادة سهلة وأجرها عظيمة قوي، إنك تحسن الظن بكل مسلم. فده الظن المندوب اللي من فعله يثاب، وده اللي أخبر به النبي فقال حسن الظن من حسن العبادة. يبقى سوء الظن ده على إيه؟ على سوء العبادة. خلي بالك قوي، يبقى اللي بيسيء الظن بالناس اعلم انه سيء العبادة لربه، لانه لو احسن العبادة لله لأحسن الظن بخلق الله. فالمسلم يحسن الظن بجميع الخلق من الموحدين، ده المسلم. ده النوع الكام؟ الرابع. في بقى النوع الخامس والاخير ونختم باللقاء، وهو الظن الواجب. الظن الايش؟ الواجب. وده بيكون في حال عدم وجود الدليل الموصل للعلم، فيعمل العبد غلبة ظنه. يعني ايه؟ انا مسافر مش عارف فين القبلة، نقول لك اجتهد واللي يغلب على ظنك افعله. غلب على ظن ان القبلة الجهادي، الله اكبر وصلي. بعد ما سلمت قالوا القبلة كده غلط، خلاص صلاتك صحيح. إن وأنا بصلي واحد قال لي القبلة الجهة الثانية، وأنا بصلي أتعدل على الجهة الثانية وصلاتي صحيحة وما سيبش الصلاة، ماشي؟ يبقى بنعمل على غلبة الظن. وأنا بصلي بطني عمالة تلعب، نقول لك غلب ظنك إيه؟ طلع ريح؟ لا. سمعت صوت؟ لا. ما تخرجش من صلاتك. وده اللي قاله النبي للصحابة لما سأل النبي إن أحدنا يصلي فيجد الشيء، قال له النبي لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. يعني خد على غلبة الظن المؤدي لليقين، فما تسيبش الصلاة. وده كتير بيحصل لنا، تبقى وانت بتصلي بطنك بتكركب كده، وانت عمال تدفع وتشد الفوق عشان ما تطلعش شيء، صلاتك صحيحة ولا حرج. امتى اخرج من الصلاة؟ اذا سمعت صوت اخرج بقى، خلاص خرج ده غلبة الظن، خرج. او شميت الريح، اخرج بقى خلاص. يبقى ده اسمه الظن الواجب اللي بتعمل فيه غلبة الظن. فان كان عندك غلبة الظن اعمل به، فده بيعادل اليقين، بيعادل اليقين. بهذا القدر يا اخوة نكون قد فرغنا من بيان انواع الظن ومراتبه، حتى نكون على بينة من امرنا. عقارب الساعة تطارد وأنا على موعد، فأرجو المسامحة وإن كنا قد أطلنا، فأرجو المسامحة على الإطالة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وغدا إن شاء الله تعالى إن كتبت لنا حياة سنكون معكم في خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.